I want to stay, but I think the smarter decision would be to leave.
From the Thomson Reuters Foundation's digital news platform, Context, we bring you Lebanon. Should I stay or should I go?
I'm just anxious and afraid of what's going to happen.
On this podcast, we take you into the lives of Lebanese people living on the edges of their society, navigating corruption, scapegoating, and homegrown hostility, while facing one of the most crippling economic crises in their country's history, and wondering if they should continue to live this way or abandon their homeland in search of a better life.
We are running, and we don't get anywhere. You get to a point where you wish for death. That's the only release.
Listen to Lebanon, Should I Stay or Should I Go, wherever you get your podcasts.
Podcast Solved.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن الملك عمر النعمان بعث ابنه الأمير شركان ومعه الوزير دندان على رأس جيش لنصرة ملك القسطنطينية وهزيمة ملك قيسارية الذي نهب الكنوز الأثرية والخرزات السحرية. فلما وصل شركان وعساكره للواد أمر بنصب الخيام ووضع العتاد، وخرج هو يستكشف البلاد. فلما غلب عليه النوم سار به جواده إلى آخر اليوم وتغلغل في بلاد القوم. ولما أفاق شركان وجد نفسه في روضة من رياض الجنان، ووجد فيها ديراً دونه الراهبات الحسان، وبينهن عجوز وصبية سبقت بحسنها الأقران تدعى إبريزة. فرآهن يتصارعن من باب اللعب، ورأى إبريزة تغلبهن دون تعب، فأعجب بها وطال فؤاده الحب واللغب. فلما انصرفت الراهبات خرج شركان على إبريزة سيدة البنات، فتحدته للمصارعة وحلفته، ولما هزمته في المقارعة أسرته وسارت به إلى قلعتها تحدثه عن أمنيتها بأن تظفر بالأمير شركان قاهر الشجعان. فلما سمع شركان كلامها أخذته النخوة والحمية وغيرة الأبطال، وأراد أن يظهر لها نفسه ويقاتلها، ولكن رده عنها فرط جمالها وبديع حسنها، فأنشد هذا البيت:
وإذا المليح أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
ثم صعدت إبريزة وخادمتها الراهبة الدرج المؤدي إلى الدير وهو يتبعهما، فنظر شركان إلى إبريزة وقال:
في وجهها شافع يمحو إساءتها، من القلوب وجيه حيثما شفعا. إذا تأملتها ناديت من عجب، البدر في ليلة الإكمال قد طلعا. لو أن عفريت بلقيس يصارعها من فرط قوته في ساعة صرعا.
ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى جناح في القلعة، فوجد شركان بداخل ذلك الجناح أسرة متقابلة، وفوقها ستائر بالذهب مكللة، وأرض الجنان مصنوعة من أنواع الرخام، وفي وسطه بركة ماء عليها 24 قارورة من الذهب، والماء يخرج منها كاللجين. ورأى في صدر الجناح سريراً مفروشاً بالحرير الملكي، فقالت له إبريزة:
اصعد أيها الفارس على هذا السرير واسترح.
فصعد شركان فوق السرير، وذهبت إبريزة وخادمتها وغابتا عنه، فسأل عنها بعض الراهبات:
إلى أين ذهبت سيدتكن؟
إنها ذهبت إلى مرقدها في جناح آخر،
وسنقوم نحن على خدمتك كما أمرتنا.
ثم إنهن قدمن إليه طعاماً من غرائب الألوان، فأكل حتى اكتفى. ثم بعد ذلك قدمن إليه طشطاً وإبريقاً من الذهب، فغسل يديه وخاطره مشغول بعسكره.
ترى ماذا جرى للعساكر والوزير دندان؟ أرجو أن لا يكون جيش الملك قد باغتهم في غيابي. ما كان علي أن أتركهم في أرض العدو عرضة للخطر بعد أن أوصاني أبي بهم وأخذ مني المواثيق.
فصار متحيرا في أمره، نادما على ما فعل، إلى أن طلع الفجر وبان النهار، وهو يتحسر مستغرقا في أفكاره ينشد هذه الأبيات:
لم أعدم الحزم ولكنني دهيت في الأمر فما حيلتي؟ لو كان من يكشف عني الهوى برئت من حولي ومن قوتي، وإن قلبي في ضلال الهوى صب وأرجو الله في شدتي.
فلما فرغ من شعره رأى وفداً قد أقبل عليه، فوجد أكثر من 20 راهبة كالأقمار، وإبريزة بينهن كالبدر بين الكواكب، عليها ديباج ملكي، وعلى رأسها شبكة من اللؤلؤ، وفي خصرها زنار مرصع بأنواع الجواهر. كاد عقل شركان يطير من الفرح لما رأى ذلك، فنسي عسكره ووزيره، ووثب قائماً على قدميه من هيبة حسن إبريزة وفرط جمالها. ثم إنها جعلت تنظر إليه طويلاً وتكرر فيه النظر، وقالت له بعد أن أقبلت عليه:
قد أشرق بك المكان أيها الأمير شركان، كيف كانت ليلتك يا همام بعد أن مضينا وتركناك؟
صعق شركان عندما علم أنها عرفت حقيقته، فعجز عن الكلام:
لقد بلغنا خبر أن الأمير شركان قد غاب عن النظر ولم يعثر له على أثر، وأنه قد ضاع في غابات بلادنا ولم نجد فارساً تائهاً غيرك حولنا. فاصدقني القول، إن الكذب عند الملوك منقصة وعار، ولا سيما عند الملوك الفرسان، وأنت شركان ابن عمر النعمان، فلا تنكر نفسك وحسبك، ولا تكتم أمرك عني، ولا تسمعني غير الصدق. إن الكذب يورث البغض والعداوة، وقد نفذ فيك سهم القضاء، وعليك التسليم والرضا.
فلما سمع كلامها لم يستطع الإنكار، فأخبرها بالحقيقة:
أنا شركان بن عمر النعمان، الذي عذبني الزمان وأوقعني في هذا المكان، فافعلي بي ما تشائين الآن.
فأطرقت برأسها إلى الأرض وهلة، ثم التفتت إليه:
طب نفسه وقر عينا، فإنك ضيفي، وصار بيننا وبينك خبز وملح وحديث ومؤانسة، فأنت في ذمتي وفي عهدي، فلا تخف. وحق المسيح، لو أراد أهل الأرض أن يؤذوك لما وصلوا إليك قبل أن تخرج روحي فداك، ولو كنت أريد قتلك لقتلتك حالا، ولما أضعت الوقت في خداعك.
ثم تقدمت إبريزة إلى مائدة طعام وضعتها الراهبات، وأكلت من كل نوع لقمة ليطمئن شركان، فجلس شركان وأكل، ففرحت الصبية وأكلت معه إلى أن اكتفيا. وبعد أن غسلا أيديهما قامت الصبية وأمرت راهبة أن تأتي بالرياحين والشراب في أواني الذهب والفضة والبلور، وأن يكون الشراب من الأنواع النفيسة، وأمرت راهبة أخرى أن تأتي بآلات الطرب والموسيقى، فأتينها بجميع ما طلبته. ثم إن إبريزة ملأت قدحاً وشربته قبله كي تطمئنه كما فعلت في الطعام، ثم ملأت قدحاً ثانياً وأعطته إياه فشرب، ثم قالت وقد بدأ قلبها يرق له:
أتحفظ شيئاً من شعر العشق والعاشقين؟
يا سيدتي، لم يكتب بعد بيت شعر على لسان العرب أو العجم
يصف وقع جمالك على القلوب الغافلة.
فابتسمت وظلت تشرب معه وهما يتسامران على أنغام العود والقانون والدف إلى أن غابت الشمس. وبينما هما على هذه الحالة إذ بضجة عند الباب، فالتفتا فرأيا عساكر مقبلين بأيديهم السيوف مسلولة وهم يقولون:
وقعت عندنا يا شركان.
فلما سمع شركان هذا الكلام قال في نفسه:
لعل هذه الصبية الجميلة خدعتني وشغلتني إلى أن جاء عسكر الملك وهم الرهبان المحاربون الذين خوفتني بهم، ولكن أنا الذي جنيت على نفسي وألقيتها في الهلاك.
ثم التفت إلى الصبية ليعاتبها، فوجد وجهها قد تغير واسود من الغضب، ورآها تثب على قدميها، فأدخلته إلى حجرة أخرى، ثم عادت وهي تصرخ بهم:
من أنتم؟
فقال لها الراهب المقدم عليهم:
مولاتي الملكة الكريمة والدرة اليتيمة المبجلة إبريزة، ألا تعلمين من هذا الرجل الذي عندك؟
فصعق شركان عندما اكتشف هوية الصبية الحسناء:
هذا مخرب البلدان وسيد الفرسان، إنه شركان ابن الملك عمر النعمان، هذا الذي فتح القلاع وملك كل حصن منيع، وقد وصل خبره إلى والدك الملك حردوب من جدتك الملكة العجوز ذات الدواهي، وها أنت قد نصرت عسكر مملكتنا بأخذ هذا اللعين المشؤوم أسيرا.
سمعت إبريزة كلام الراهب فنظرت إليه وقالت:
كيف تدخل علي بغير إذني؟
يا مولاتي، إننا لما وصلنا إلى الباب لم نجد حاجبا ولا بواب، بل إن جميع الراهبات والبوابين مشوا بين أيدينا كما جرت به العادة.
فنظرت إبريزة إلى البوابين والراهبات بغضب، وكانت قد أوصتهم يومها ألا يدخلوا عليها أحدا.
وليس هذا وقت إطالة الكلام يا سيدتي، فالملك ينتظر رجوعنا إليه بهذا الفارس كي يقتله ويدحر عسكره إلى بلادهم.
إن هذا الكلام غير مقبول، وأما العجوز ذات الدواهي فما أظنها إلا قد كذبت أو قد تكلمت بكلام باطل لا تعلم حقيقته. وحق المسيح، لو كان هذا الرجل هو شركان لأصرته، إنما هو رجل أتى إلينا وطلب الضيافة فاستضفناه.
خاف الراهب منها واحتار في أمره.
وحتى لو تحققنا أنه شركان بعينه وثبت ذلك عندنا، فلا يليق بمرؤتي أن أمكنكم منه، لأنه دخل تحت عهدي وذمتي، فلا تخونوني في ضيفي ولا تفضحوني بين الأنام، بل ارجعوا إلى أبي الملك واخبروه بأنكم وجدتم الأمر بخلاف ما قالته العجوز ذات الدواهي.
يا مولاتي إبريزة، أنا لا أقدر أن أعود إلى الملك إلا بغريمه.
إن كان لابد من هذا الأمر فمن العيب أن تهاجموه جملة واحدة، فهو رجل واحد وأنتم 100، فإن أصررتم على مقاتلته فاخرجوا له واحدا تلو الآخر ليظهر عند الملك من منكم البطل.
وحق المسيح، لقد قلت الحق يا مولاتي، ولكن لا يخرج له غيري.
اصبر إذن حتى أذهب إليه وأعلمه بحقيقة الأمر وأنظر ما عنده من الجواب، فإن قبل كان الأمر كذلك، وإن أبى فلا سبيل لكم إليه، وأكون أنا ومن في الدير فداءه.
ثم أقبلت على شركان وأخبرته بما كان، فتبسم وعلم أنها لم تخبر أحدا بأمره، وإنما شاع خبره حتى وصل إلى الملك بغير إرادتها، فرجع باللوم على نفسه وقال:
أنا الذي رميت نفسي في بلاد العدو، إن خروجهم لي واحدا تلو الآخر خطر عليهم، فليخرجوا لي 10 بعد 10.
وبعد ذلك وثب على قدميه وسار إلى أن أقبل عليهم، وكان معه سيفه ودرعه، فلما رآه الراهب المقدم وثب إليه وأشهر سيفه، فقابله شركان كأنه أسد وضربه بالسيف على عاتقه الأيمن فشقه نصفين حتى خرج السيف يلمع بدمه من جانب خصره الأيسر. فلما رأت إبريزة ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه بقوتها بل بحسنها وجمالها. ثم إنها أقبلت على العساكر وقالت لهم:
خذوا بثار صاحبكم.
فخرج له أخو المقتول وكان جباراً عنيداً فرفع سيفه على شركان فلم يمهله شركان وضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من خصره. فعند ذلك نادت إبريزة وقالت:
يا رهبان خذوا بثأر صاحبكم.
فلم يزالوا يخرجون إليه واحداً تلو الآخر وشركان يقطعهم بسيفه حتى قتل منهم 50 راهباً. وإبريزة تنظر إليهم وقد قذف الله الرعب في قلوب من بقي منهم ولم يجرؤوا على الخروج إليه أفراداً بل هجموا عليه كلهم جملة واحدة وهجم عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس. وخافت إبريزة عليه منهم لما رأت الغدر فيهم فذهبت لتأتي بسيفها ودرعها حتى تدافع عنه وصاحت على الراهبات:
من المتبقي في الدير؟
فأخبرنها أنه لم يبق إلا البوابون. فهرعت إبريزة إلى شركان وقالت:
وحق المسيح لا أبخل بنفسي على ضيفي ولا أتخلى عنه.
وقامت وعليها قميص حديدي أو زردية ضيقة العيون وبيدها سيف مهند وهبت إلى نجدته. ثم إنها نظرت إلى العساكر الرهبان فوجدت شركان قد قتل منهم 80 وفر منهم 20. فلما رأته قد انتصر لاقته وأخذته بالأحضان وقالت:
لله درك يا شركان فبمثلك تفتخر الفرسان.
وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من القتال مسح سيفه من دم القتلى وهو ينشد هذه الأبيات:
وكم من فرقة في الحرب جاءت تركتهم طعاما للسباع. سلوا عني إذا شئتم نزالي جميع الخلق في يوم القراع. تركت ليوثهم في الحرب صرعى على الرمضاء في تلك البقاع.
ولما فرغ من شعره أقبلت عليه إبريزة مبتسمة وخلعت القميص الحديدي الذي كان عليها فقال لها:
يا سيدتي لماذا لبست القميص الزرد وأشهرت حسامك؟
حرصاً عليك من هؤلاء اللئام أيها الفارس.
ثم دعت إبريزة البوابين وقالت لهم:
كيف تركتم أصحاب الملك يدخلون منزلي بغير إذني بعد أن أوصيتكم ألا تدخلوا علي أحداً وأن تعلموني فور وصول العساكر؟
أيتها الملكة، ما جرت العادة أن نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك، خصوصاً الراهب المقدم.
ما أظنكم إلا قد أخذتم الرشوة من جدات الملكة العجوز ذات الدواهي، وما أردتم إلا هتكي وقتل ضيفي.
ثم أمرت شركان أن يضرب رقاب البوابين فضربها وقالت لباقي خادماتها:
إن كن تستحقن أكثر من ذلك لكنني سأعفو عنكن كرامة لضيفي.
ثم التفتت لشركان وقالت له:
الآن ظهر لك ما كان خفياً، والآن سأعلمك بقصتي كلها من أولها إلى آخرها.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.